فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول.
هذه الأصول لا من الفساد والشر وخالف النصوص ولا يخفى على من له أن عمود، وإن الله جل وعلا جعل أركان الإسلام خمسة على يد النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. وجعل أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره. فقالوا هؤلاء أصول الدين خمسة، غيروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الأصول خمسة: التوحيد هذا واحد، ثم فسروا التوحيد بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد بين الرب جل وعلا انه اخلاص العباده لله وحده وكفر العباده من دون الله والايمان بالله وصفه الطاغوت. هم جعلوا التوحيد نفي الصفات وابطال الصفات، الصفات مجرده على الصفات، قالوا هذا التوحيد. فاذا اخلصت الصفات معنى ذلك ان هذا تصفيه الله بالمخلوقات، فلم يوجدوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. الله له صفات تليق به جل وعلا، هو الواحد الاحد سبحانه وتعالى، هو الاول بجميع صفاته العلم والقدره والحياه وغير ذلك. والمخلوق له صفات تليق به، صفات جاءت بعد العدم، صفات جاءت بعد العدم، كان معدوما ثم جاء وبصفاته. هذا شيء وهذا شيء. ثم تكلموا في العدل، ان الله جل وعلا الحكم العدل، فظنوا واعتقدوا بفساد عقولهم ان هذا العدل لا يتم الا بانكار القدر، لو يعلم بقدر فلا عدل، كيف يمضي القدر يقدر عليهم اشياء ثم يعاقبهم بما قدر عليه. فاساءوا الظن بالله وشبهوا على عباد الله. والله سبحانه وتعالى له الحكمه وله الصبر في عباده، هو الحكيم العليم جل وعلا. فالعدل انه يضع لك علم ربه سبحانه وتعالى ويعاقب من يستحق العقاب ويدين من يستحق الثواب، ويعم على عباده ما يشاء يسلم من يشاء ويهدي من يشاء او حفظ ذلك. فهم جعلوا اصلا في هذا وقالوا الا لا عدل الا بانكار القدر وما امرؤنه. كذلك المنزله بين المنزلتين، قال العاصي لا يكون مسلم ولا كافر ولكن منزل الا بمنزلته. والله جل وعلا جعل العاصي مسلما على خطر، مؤمنا ناقص الايمان، ولم ينفع عنه الايمان والاسلام جميعا، بل ينفع عنه الايمان الكامل، لكنه ايمان ناقص وموته بالاسلام مع معصيته ما لم تخرجه معصيته عن الايمان. اخرج عبد الله تعالى الايمان بانتفاع كفرا وحب لله وحب لرسوله وعدم الايمان بالاخره وعدم الايمان به بالصلاه وما اشبه ذلك من امور الرده. كما كانت معصيته لا تخرجه عن الاسلام فهو مسلم، لكن المنزله بين منزلتين وفي مشيئه الله اذا مات على معصيته. ثم الرابع انفاذ الوعيد، وعرفوا الرابع انفاذ الوعيد، يقولون لا بد من انفاذ الوعيد، من جاءت الرسول بانه من اهل النار يكون من اهل النار ولا يقع عن هذا، هذا من جهله. والله يقول لا يغفر ما جهله سبحانه وتعالى، العدل من النساء والحمد لله من اهل النار المعصيه، انما تحكم النار للكفار هم الذين يتحكم عقلهم دخول النار والخلود فيها. اما العاصي فلا يتحكم عقله، قد يعفى عنه، قد يغفر الله له معصيته، قد يشفع فيه الشفعه فلا يدخل النار، هذا مشيئه الله. فلا يجب انسان الوعيد، ربنا قد يعفى فلا يدخل الوعيد سبحانه وتعالى. ومن صفاته العظيمه ومن جميل احسانه أن يعفو ويصفح، هو العفو الجليل سبحانه وتعالى. وإنفاذ الوعيد دائما وعدم العفو لا شك في الكمال، من صفة الكمال أن يعفو إذا شاء ونفي الوعيد إذا شاء. أما أن يلزم بإنفاذ الوعيد فلا فله إنسان بعدم إنفاذ الوعيد هذا جهل. قال الشيخ إن الوعيد يجب إنفاذه أنكره سبحانه أن يكتب كل أوجب على نفسه، لا يستحق كفره كما أوجب على نفسه رحمة المؤمنين وإن خلاه مؤمن خلا منه سبحانه وتعالى. فجعل الإنسان الوعيد لازما، هو جعل توثق واتفاق مع الخوارج أن يسأل العاصي وخلد به النار، هذا رأيهم هم الخوارج. الخوارج كفروا وجعلوا خلد به النار، والمعتزلة لم يكفروا في الدنيا وجعلوا شيئا آخر عندهم نزل من الجاثيم ولكن اتفقا في الاخره انه مخلى به النار. من مات هو ثاني هو مخلى به النار. من مات هو خضر هو مخلى به النار عنده. من مات هو قطع قوانينه هو مخلى به النار عنده. من مات هو قطع روحه هو مخلى به النار عنده. من مات قد شهد بالزور هو مخلى به النار عنده الا ان يتوب الله يستر عليه. كل عاقل لا تعلم ما في الماء لا يدعي له تحت المسجد. بل فعند الخوارج مخلى به النار. هذا الغلو. الغلو في هذه الرأي. وعكس المرجعة الذي قال لا يضر مع قيمة شيء وقيمة القول واعتقاد فقط ولم يدع الأعمال من الإيمان فصار عندهم جفا قابل قيمة شيء ومثل خالف الأمر بالمعروف كلها غلطة وهذا الأصل أدخله في شرا فقالوا في هذا الأصل يجوز الخروج على السلطان والإيمان إلى عقل يجوز الخروج عليه ولو لم يكفر فالعود المعصي ذاك الخروج عليه وهذا جعلوه من اجل عظم الهدى هذا من اصوله فقلت قال الا انت تصف النواحى عندكم من الله في القران هؤلاء خالفوا هذا الاصل وخالفوا اهل السنه والجماعه وقالوا متى وجد المعصيه وجب الخروج عليه هذه في الخمسه كلها خالفوا فيها من العقل كلها اجعلها كاصول من عنده بدلا من حسن الخمسة بدلا من أرهابهم جعلها أصول من جيشهم ومن آرائهم الفاسدة ومن عقولهم الفاسدة وينبغي التنبه من هذه الأصول وعلى هذه الأصول درجة معتزلة والرافضة الجنسية والرافضة وكل من ينتسب إلى سنة من المتأخرين كانوا على طريق معتزلة في هذه الأصول قليلة مع شبههم للصحابة ومع ما عندهم من الصبر الأخر
داعية
داعون والمقلد العاطل وظاهر النفوس تكفيرهم يعني النفوس تكفيرهم هم الخوارج كما قال النبي من الامور تبرهم ثم لا يعودون اليه ولكن يظهر من كلام الاكبر او الكبير عدم التكفير والنسوخ نعم في الدنيا العالم معرفة الإسلام في الآخرة مثلا من الله في الدنيا العالم معرفة الإسلام هذا الظهر من
الله والرافضة المتأخرون جعلوا أصول أربعة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة أصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول وأصول
ذلك الرافضة والإمامة
والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة
أيضا قالوا عندهم الأول وفي خالق المنزل
وأصول أهل السنة والجماعة التابعة لما جاء به الرسول وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنت هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما في الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لن يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة.
وهذا رجل عظيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل هل يحتمل أن نزل بهما ونزل بهما جبرائيل؟ هذا وصائف حاصل له وصلاتين الفاتحة وآية الأخرى. يحتمل أنه نزل بهما جبرائيل سابقا ثم نزل بهما هذا الملك لنبيه بعناية، لأن الأصل أن جبرائيل هو الذي جاء بالقرآن والواسطة في الواحد بين الرسل ومن الله عز وجل. هذه السورة والآخرة الآيتان نزل بهما هذا الملك ولم ينزل قبل ذلك، مع هذا لم يفتح إلا ذلك اليوم إعظاما لهذه السورة وهذه الأرضين وإكراما وتنويها لمحمد عليه الصلاة والسلام. يكون الله أعلم نزولهما مرتين مع جبريل مع هذا الملك، أو أنهما نزل بشكل خاص مع هذا الملك دون بقية القراء العظيمة.
وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان.
الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، وأكثر الآيتان فيهما الإيمان. قال رسول الله: رب العالمين كل آية من الله وملائكته ورسله ورسله لا يفرق بين أحده وخلف لنا وأتى غفارك وخالف ربنا ورسله. ومن بعد لا يبلغ الله لك العفو والسماح على الأمة في هذه الأمور التي بينها سبحانه وتعالى في آخر السورة. نعم.
وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان السبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والإنسان.
لا هذه ما زاد أبو طالب ستة ثانية الزيادة لا غلط لا جدت فقط لما قال أبو طالب. نعم.
الجنة والنار
لا
في
اليوم
الآخر. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا. وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل،
يعني بأمر الله جعله سبحانه واسطة هذه الأشياء التي يكذبونها بأمر الله.
وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصالع فيقولون: هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر اللطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل للعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصاؤه وكتابته، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحرفونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإقامها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله منهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا، ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا. والفارقات فرقا والملقيات ذكرا.
ومنهم من ذكر الله في قوله ومن ذكر الله في قوله.
ومنهم النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي
ومعنى التأنيث ذلك كله.
ومعنى
الجماعه الصافات لا قال الصافون ومرسلون لان اراد الجماعه الجرد.
ومعنى جمع التانيث لذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقه وطائفه وجماعه بدون جمع. النسخه الثانيه ليس فيها لفظه جمع التانيث وانما فيها التانيث فقط.
التانيث هنا
ومنهم ملائكه الرحمه وملائكه العذاب وملائكه قد وكلوا بحمل العرش وملائكه قد وكلوا بعمارة الأرض بالصلاة والتسبيح قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر كله للواحد القهار وهم ينفذون أمره لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهم عباد مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام معلوم ولا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ورؤوسهم ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة فجبرائيل موكل بالوحي
الذي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عباده ينزلون الأرض من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر قد أطت السماوات بهم وحق لها أن تعط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم.
هذا يدل على نهر الملائكة وعلى شيء عظيم لا يخفيه الله عز وجل ولا يخفيه الله عز وجل يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك للعبادة ثم يعود إليها سواء ما عليه وبيت المعمور في السماء الجادة على ميزان الجعبة. وهذا يدل على أن الملائكة لا تعبد في هذا البيت وأن كل يوم يدخله 70,000 ملك مرة ثانية لا يعود إليه هكذا أنا كل يوم سبع يكون عددهم أقول الأيام والليالي والله السماء والله السماء
زيادة الإسرائيل الحنظلي أبو ناصر الكوفي يقسم من الثالثة ماذا كانت الستة أجرة أو 20 يسلم أبو داود والترمذي والنسائي
والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الذنوب وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص
قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم بل عباد مكرمون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون كراما كاتبين كرام بررة يشهده المقربون لا يستمعون إلى الملأ الأعلى وكذلك الأحاديث النبوية وكذلك الأحاديث النبوية صافحة بذكرهم فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان قد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة وأتباع الأشعري على قولين منهم من يفضل الأنبياء والأولياء ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة ومن الناس من فصل تفصيلا آخر ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات ولا ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وقف في الجواب عنها على ما ذكره في معاني الفتاوى فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء وهذا هو الحق فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. قال حسن لغيره رواه الدارقطني وغيره.
مات سنة 70 و100 ويقال كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال الأربع
فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا والحالة هذه أولى ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعض الملائكة الخدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجاردة للأدب. والتفضيل إذا كان على وجه التناقض أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده، وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والمعتبر مجحان الدليل ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام الذي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الهدى ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف. وللشيخ تاج الدين الفزاري
لا العلم بأن أهل السنة والجماعة يقولون إن الملائكة لهم فضلهم العظيم، ولكن طالع البشر والأنبياء وأتباعهم أفضل لا يجدونه كما يأتي كذلك. ومن أهم المحتجين بما رواه الجاري رحمه الله كان جيد ومن ذلك كان لن أجعل قالها ذرية ما خلقت بغية كما قلت له كنت كان، وأن اصطلح من البشر من الأنبياء وكل أسمائهم أفضل يؤمن منها هذا، فلأن الملائكة قد حكمهم الله من أسباب الهجرة ولم يطلق على أثرهم بالشهوات وبالشيطان كما بني آدم إنه اسمه بالشيطان والشهوة، فمن جهد به نفسه لله وصابر واتقى شر نفسه وشيطانه فله منزلة العظيمة.
بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام. والشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد. ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه من ضعف عن ضعف واضطراب، انتهى والله الموفق للصواب. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. قال الآخرون إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمقبول، وكلا المقدمتين فاسدة. أما الأولى وكلتا المقدمتين فاسدة أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره في عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزهو وينمي ويبارك فيه ضد النار. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجد له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، إنما يدل على فضله. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه بعد قربه لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. وقال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الولى والفتور فيها ما يفي بتجنب الملائكة بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل، واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآيات، قال الآخرون وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه، ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان عليه السلام علما. ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال الآخرون هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلتم هو من ذريته ف فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار قال يبعث من كل ألف 900، قال بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار، يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. فما بال هذا التفضيل ترى إلى هذا الواحد من الألف فقط. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث قال المستدرك بسند صحيح عنه وصححه هو والذهبي. الحديث فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذرية. ومن ذلك ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال لا أجعل صالح ذرية من خلقت به صالح ذرية من خلقت
صالح ذرية
صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان.
هذا الحديث هو أصح ما أنزل الحديث أصح ما أنزل قد احتج به العباد القوية والقيم وغيرهم ذكروا ما يدل على سلامة سنته. قال لن أجعل صالح ذرية من خلق بيدي كمن قلت له كن فكان، صريح في أن ذرية بني آدم الصالحون أفضل من الملائكة. هذا خرجه عثمان بن سعيد الزاني رحمه الله رد على ابن أبيه ظاهر ما ذكره الأئمة أن إسناده جيد ما سبب الحديث.
نعم قال ضعيف كما أشار إليه المصنف. وأما تعقب الشيخ أحمد شاكر عليه بقوله هكذا أعل الشارح الحديث إسنادا ومثنى وما أصاب في ذلك السداد إذ قصر في تخريجه، أما رواية الطبراني فإنها ضعيفة الحق بل غاية في الضعف، فقد نقلها ابن كثير في التفسير بإسنادها من المعجم الكبير، ونقلها الهيثمي في معجم الزوائد وقال في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك، وفي إسناد الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضا، فهذان إسنادان لا نعبأ بهما. ولكن الحديث رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على المريسي بإسناد صحيح مطولا، رواه عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا إسناد لا مغمز فيه، وقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في التاريخ مختصرا من رواية عثمان بن سعيد وأشار إلى صحته. وأما رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل
ولا هو معروف سند عثمان بن سعيد جديد سليم لا جنب من العباد الفيديو في رسول الله المخير يذب بأن هذا حجة قائمة تفضيل صالح بني آدم على الملائكة، يقول لن أجعل صالح ذريتي من خلق يديك من كل مكان. وهذا هو مثال السنة والجماعة، مثال السنة والجماعة، وأن صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن صالح البشر خلقوا لعبادة الله وابتلوا بالشهوات وابتلوا بالشيطان، ومن سلم منهم وعافه الله هو أفضل من الملائكة الذين أمروا من الشيطان وعوذوا من الشهوات. فمن يكافئ الشهوات ويكافئ الشيطان ويجاهد نفسه في ذلك ليس مثل الذي حفظ وسلم، بينهما فرق عظيم. وهذا السند الذي قرأه عثمان لا بأس به، رجال من سعر جيد في رواية عن جيد الأسود وليس بجيد، لا عبد الله بن صالح جيد وإن كان له بعض الأحكام.
وأما رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل فإنها من زياداته في كتاب السنة الذي رواه عن أبيه، فقال عبد الله حدثني الهيثم بن خارج حدثنا عثمان ابن علاق وهو عثمان ابن حصن ابن علاق، وكتب في المطبوعة محصا خطأ. سمعت عروة ابن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد ظاهره الصحة أيضا، وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لأن عروة ابن رويم لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به صحابي، فجهالة الصحابي لا تضر. وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري، فإن يكنه يكون الإسناد صحيحا. حدثني الهيثم بن خارجة حدثنا عثمان بن علاق وهو عثمان بن حصن بن علاق، وكتب في المطبوعة محصن خطأ. سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد ظاهره الصحة أيضا، وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لأن عروة بن رويم لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به صحابي، فجهالة الصحابي لا تضر. وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري، فإن يكنه يكن الإسناد صحيحا. وهذا محتمل جدا. سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد ظاهره الصحة، وإن لم أستطع أن أجزم بذلك لأن عروة لم يصرح فيه بأن الأنصاري الذي حدثه به صحابي، فجهالة الصحابي لا تضر. وهو يروي عن أنس بن مالك الأنصاري، فإن يكنه يكن الحديث صحيحا. وهذا محتمل جدا، وإن كنت لا أقطع به فإن الحديث ذكره ابن كثير في التفسير نقلا عن ابن عساكر بإسناده إلى عثمان بن علاق. سمعت عروة بن رويم اللخمي حدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يرجح أن الأنصاري في رواية عبد الله بن أحمد هو أنس ابن مالك الأنصاري، ولكن إسناد ابن عساكر لم يتبين لي صحته من ضعفه. وأيا ما كان فرواية عبد الله بن أحمد ورواية ابن عساكر تصرحان للاستشهاد وتؤيدان صحة حديث عبد الله بن عمرو بإسناد الدارمي. أما إعلانه من جهة المتن والمعنى فإنه غير جيد ولا مقبول، فإن الملائكة لم يعترضوا بهذا على ربهم ولم يتبرموا بأحوالهم، وإنما سألوا ربهم وهم عباد مطيعون يرضون بما أمرهم الرب تبارك وتعالى إذا لم يستجب دعاءهم. ومثال ذلك الآيات في خلق آدم في أول سورة البقرة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قلت فلا نرى فيه ما ينهض على تصحيح الحديث، وإليك البيان بإيجاز. أما قوله في صحيح في طريق الدارمي وهذا إسناد صحيح لا مغمز فيه، وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى صحته، ففيه نظر لأمرين: الأول أن لا نكلم بصحته مع وجود عبد الله بن صالح في طريقه، فإنه وإن كان البخاري أخرج له في صحيحه فهو متكلم فيه من قبل حفظه، ولا يتسع هذا التعليق للإفاضة في ذكر أقوال الأئمة فيه، فحسبنا ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته من التقريب، وهو إنما يذكر فيه عادة خلاصة أقوال الأئمة في من يترجمه قال صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. الثاني أننا لا نسلم أيضا أن ابن كثير أشار إلى صحة الحديث ذلك لأن غاية ما قال فيه وهو أصح. وهذا القول لا يفيد تصحيحا مطلقا للحديث بل تصحيحا نسبيا وهو لا ينافي ضعفه كما في قول الترمذي في كثير من الأحاديث وهو أصح شيء في الباب. فهذا لا يؤخذ منه صحة الحديث كما هو مقرر في المصطلح. فكذلك قول الحافظ ابن كثير هنا والله أعلم. حديث عبد الله بن أحمد بسنده عن الأنصاري فلا شك في عدالة رواته باستثناء الأنصاري وإنما البحث في كون الأنصاري إنما هو أنس بن مالك رضي الله عنه لأنه إن كان هو فهو فالحديث متصل الإسناد صحيح كما قلت فلا نرى فيه ما ينهض على تصحيح الحديث وإليك البيان بإيجاز. أما قوله في صحيح في طريق الدارمي وهذا إسناد صحيح لا مغمز فيه وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى صحته ففيه نظر لأمرين. الأول أن لا نسلم بصحته مع وجود عبد الله بن صالح في طريقه وإن فإنه وإن كان البخاري أخرج له في صحيحه فهو متكلم فيه من قبل حفظه ولا يتسع هذا التعليق بالإفاضة في ذكر أقوال الأئمة فيه فحسبنا ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمته من التقريب وهو إنما يذكر فيه عادة خلاصة أقوال الأئمة في من يترجمه قال صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. الثاني أننا لا نسلم أيضا أن ابن كثير أشار إلى صحة الحديث ذلك لأن غاية ما قال فيه وهو أصح. وهذا القول لا يفيد تصحيحا مطلقا للحديث بل تصحيحا نسبيا وهو لا ينافي ضعفه كما في قول الترمذي في كثير من الأحاديث وهو أصح شيء في الباب. فهذا لا يؤخذ منه صحة الحديث كما هو مقرر في المصطلح. فكذلك قول الحافظ ابن كثير هنا والله أعلم. حديث عبد الله بن أحمد بسنده عن الأنصاري فلا شك في عدالة رواته باستثناء الأنصاري وإنما البحث في كون الأنصاري إنما هو أنس ابن مالك رضي الله عنه لأنه إن كان هو فالحديث متصل الإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد لكن استئناسه على ذلك برواية ابن عساكر التي نقلها عن تفسير ابن كثير مما لا يصلح له لأن ابن عساكر أورده من طريق محمد بن أيوب ابن الحسن الصيدلاني وفي ترجمته ساق الحديث ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ودونه جماعة لم أجد من ترجمهم. فمثل هذا الإسناد الواهي لا يترجح كون الأنصاري هو أنس على أن
لا يترجح به لا يرجح
لا يترجح به كون الأنصاري هو أنس على أنني قد وقفت له في ابن عساكر على طريق أخرى ضعيفة أيضا سمى فيه الصحابي عبد الله جابر الأنصاري أخرجه من طريق هشام بن عمار
عبد الله جابر
عبد الله جابر الأنصاري
عنده في الأخرى عنده
من طريق هشام بن عمار حدثنا عبد ربه بن صالح القرشي قال سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعا به. والقرشي هذا لم أجد له ترجمة وهشام بن عمار وإن أخرج له البخاري فهو متكلم فيه أيضا. قال الحافظ في التقريب صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن. وجملة القول إن حديث ابن رويم هذا ضعيف لجهالة الأنصاري واضطراب الروايتين الأخيرتين في تعيينه فأولاهما تقول إنه أنس والأخرى تقول إنه جابر ولا يصلح عندي تقويته بحديث عبد الله بن صالح لاحتمال أنه مما أدخل عليه. قال ابن حبان كان في نفسه صدوقا إنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له كان بينه وبينه عداوة كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخط كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح على شيخ
أبي صالح
ويكتبه بخط يشبهه خط عبد الله ويرميه في داره يشبه خط عبد الله ويرميه في داره بين كتبه فيتوهم عبد الله أنه خطه فيحدث به هذا ويحتمل أن يكون أصل الحديث من الإسرائيليات التي كان يحدث بعض التي كان يحدث بها بعض الذين أسلموا من أهل الكتاب ثم أخطأ بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما صنعوا في قصة هاروت وماروت والله أعلم.
لقد الله أعلم مثل ما قال أئمة الأصل سلامة الإسلام والإسلام قد جهل يغلط ما يمنع صحة الإسلام إلا إذا عرف الغلط والوحي ولو أن كل واحد له أوهام بطر في حديثه لبطر شيء كثير لكن الأصل ثقة الصدوق سلامة حتى يتبين وجه خطأ بمجيئه فريق أخرى منه أوثق يبين وجه الخطأ إلا في الأصل هو الحديث رواية عبد الله بن صالح الشيخ إلا ما ثبت خطأه فيه.
نعم. شيخ عن كان يرى أنه ضعف الاضطراب في اسم الصحابي.
لا لا في حاجة من أساس ما لها من أساس الصحابي لا يضر في هذا لكن المقصود أن المرجع عن الصحابي أو ألف الصحابي قد يكون أنصاري وليس بالصحابي يكون مرسل لكن منتصف عن هذا المراد الأنصار فيهم صحابي فيهم تابعون فإذا كان بروايته هو بالرويب عن أنصاري تابعي يكون مرسل إذا صرح به عرف طبعا إن أنا جابر صار متصلا لا وصل.
ومن جهة إعلانه من جهة المعنى والمثل
لا مكسي لا مكسي ما في يسألون ويجيلهم الله ما في هذا لك عرف نعم مثلا إلى أجل أهمية المكان سواء فضل هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء لا ما لها كبير أهمية صالح البشر الملائكة كلهم في خير عظيم وفضل كبير سواء فضل هؤلاء على هؤلاء أو هؤلاء على هؤلاء المثل يعني لا ليس مثلما قال المقدم فذلك ليس من أهمية المكان قال وماذا فلسطين مع هذا يرون تفضيل الأنبياء والرسل وصالح البشر على الملائكة من الأسباب المتقدمة وما تجير له جماعة معهم يقولون لا الملائكة أفضل لأنهم معصومون ومحفوظون ومعاصيهم أفضل وفي كل حال فقول أهل السنة أظهر وأبيض نعم
أخرجه الطبراني وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويب أنه قال أخبار للأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويسترحون فقال الله تعالى لا فأعادوا القول ثلاث مرات كل ذلك يقول لا والشأن في ثبوتهما فإن في سنديهما مقالا وفي متنهما شيئا فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها لشهوات بني آدم والنوم أخو الموت فكيف يغبطونهم به وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل قالوا بل الأمر بالعكس فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله لأن يكون ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين من الخالدين.
على قول الملك.
فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال الأولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد بهم ولا يقصد به العموم المطلق بل في كل مكان بحسبه كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. قالوا أولم ننهك عن العالمين أتأتون الذكران من العالمين ولقد اخترناهم على علم ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
ليكون للعالمين نذيرا أو ليكون
ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات. والملائكة في هذا الوصف أكمل لأنهم لا يسأمون ولا يفترون فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة، هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز. وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إنها مخففة من الهمزة وإن قلنا إنها نسبة إلى البري وهو التراب كما قاله الفضاء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح. يكون المعنى أنهم خير من خلق أنهم خير من خلق من التراب فلا عموم فيها إذ الغير من خلق من التراب. قال الأولون فلا عموم فيها إذ الغير من خلق من التراب
لغيره فلا عموم فيها لغيره
زائدة
الزهرة لأن الملائكة خلقوا من النور ما خلقوا من التراب.
قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كمل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وعرفوا نهايتهم وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. وقال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت لهم أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى وإلا فلا. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يرتقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره إذ لم يقل أحد أنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لن يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيز الأفضلية المطلقة من كل وجه. ومنه قوله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت كذا لادعيت فوق منزلتي ولست بمن يدعي ذلك. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فأمر أن يقول لهم: إني بشر مثلكم، أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر، والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر، والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل، قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث. وهذا نص بالأفضلية. قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد خيرا منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. ومنه ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبرائيل فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة مثل وكل الطير فقعد في إحداها وقعدت في الأخرى. فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسست. فنظرت إلى جبرائيل كأنه حلث لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي. قال ضعيف في الحارث بن عبيد الأزادي وهو ضعيف
الإيادي.
وفي الحارث بن عبيد الإيادي وهو ضعيف لسوء حفظه. قول الشيخ أحمد شاكر: لكل ما فيه براد حجة والراجح توثيقه مردود، فقد قال فيه الإمام أحمد مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا. ومن المقرر في المصطلح أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، وقد تبين من هذه الكلمات أن ضعفه بسبب وهمه. ومن الغريب أنه ليس هناك نقل عن إمام في توثيقه، وأحسن ما قيل فيه قول النسائي صالح. فأفمثل هذا يرد نصوص الأئمة الجارحة؟ انتهى. محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد.
يقول شارك الحد قبله وبعده ما نكتبه
اللقب.
الحارث بن عبيد الجيادي كسر الهمزة بعدها الثانية أبو قدامة البخري صدوق يبدأ من الثامن البخاري تعليق ومسلم أبو داود والترمذي.
وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول العلم المسائل. قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرض لها. 248 وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى أما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص. وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه بيانا لا يفع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتاده أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هناك الأثر المروي عن عدد الأنبياء 124,000 ورسل 314. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به
والتسليم. وهذا باب الوحي، فإن لا إله إلا الله أجملنا ووصله الله صلى وبينا بينا وأمنا به ووصلنا. وهذا الملائكة في أسماء الله وصفاته وفي الكتب وفي الرسل وفي أخبار القيامة والجنة والنار كلها على هذا الباب. فهل جاء في النصوص الآيات القرآنية عليه الصحيحة مفصلا مسمى؟ هذا النبي فصل مسمى على حسب علمنا، وما لم يأتي به ذلك أمر النبي مجملا لأن الله أسماء لكن تبين منها ما هو سبحانه وتعالى، ولله رسل ولله ملائكة ولله كتب بين منها نبي، ثم بين على النبي على التفسير نوح وهود وموسى والصراط والجيل والصمود والجيل والمسائل والصحيح والغير ذلك، وما تجمل اجملنا. وهكذا اخبار الاخره والجنه والنار والناس في اخر الزمان ما جاء فصل في النصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال والربيع والمسلمين والكافر والغير، وما كان في الاخره بما يتعلق بالجزاء والجزاء والصراط والجنه والصدق والجنه وغير ذلك واطلب بالجنه راقيه الله وعلى هذا النصوص، لان هذا ليس من اهل العقل في مجال، بل هذا من علم الغيب. وما جاء في النصوص ام النبي على ما جاء في النصوص وما لا قبل الى الله سبحانه وتعالى.
واما الايمان بالقران فالاقرار به واتباع ما فيه، وذلك امر زائد على الايمان بغيره من الكتب.
سبحانه وتعالى ان انزل كتب على الانبياء أنزل الكتاب والميزان، ورانا أنزل عليهم الكتاب والميزان. هكذا يقول كان لكم متوحدة بعد الله الذي يرسل المرسلين وأنزل الكتاب بالحق ليس فيها، دل على أن الرسل والأنبياء وقفوا كتبا وتفصيلها إليه سبحانه وتعالى. نعم.
وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله: وما أوتي النبيون من ربهم. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وأنزل الفرقان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم به على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلوم، وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وأمثال ذلك في القرآن كثيرة قوله
هدى وشفاء ورحمة لما يثق لأهل بها ويثق بها وعلاج ما في قلبه من الأمراض والسكوت والجهل وعلاج ما في مجتمعه من الشر والفساد شفاء بها. أما لا أما من أعرض وأبى واستكبر فهي عليه عمل نعوذ بالله في هذا عليه مكره وعليه هذا كما أخبر جل وعلا عليه المقصود ان الله جل وعلا جعلها شفاء لمن اهتدى بها واستهدى بها واقبل عليها وقبل فيها من الحق فان الله يهدي بها يختار المستحيل ويهدي بها امراض قلبه والسكوت والاوهام والجهل والاتفاق وغيرها. ومن صد عنها واعرض واستكبر عن ذلك فهي عليه عمى وعليه شقاء فعاقبته وخيمه نسال الله العظيم.
وقوله: ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله واخبر مصدقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يشير الشيخ
هذا كما يأتي فيه التفصيل السنة والجماعة وهم في هذا الكلام حذرنا أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمعا أو افترقا هو نفسه واحد. الإسلام وطلوع لله الأوامر الظاهرة والإيمان الإعتراف بالقلب التصديق بالقلب شاغل المثال. قال قوم أهل السنة والجماعة: هما واحد إذا خرج أحدهما عن الآخر هما واحد من الدين عند الله الإسلام والإيمان. أن هذا الحديث صحيح لأن هم يصلون يصلون شعبة يعني والإسلام داخل الوجود. أما إذا اجتمع في نفسه بين الإسلام والأعمال الظاهرة والإيمان والأعمال الباطنة كما في حديث جزيعنا فعلنا الإسلام والإيمان صلّى الله بالإسلام بالأعمال الظاهرة صلّى الإيمان بالإيمان بالأعمال الباطنة فلا منافاة فلا إسلام إلا بالإيمان ولا إيمان إلا بالإسلام لكن الإيمان أخمس. هكذا قصة الأعراب لما قالوا ما منا قال الله قل لكم ما قلتم وأسلمنا فالإيمان أخمس وأكمل كل مؤمن مسلم لا العكس فالإسلام دائرة أوسع تبقى فيه فاتح ومبتدع إلى الجنب اللي بدعة وطهر ويدخل فيه المؤمن المستقيم فإن المؤمن المؤمن عند الإسلام ولو استكمل هذا الواجب وكعده المحرم ولم يصر على بعض صار أخف يحيي الشيء إن شاء الله على كلامه قال قال الإسلام إيمان واحد نعم رحمه الله قال هم راحيهما في أصل في سواء في نعم
قوله
الله إلا أن تكثر أحلنا كل أحلنا ما لم يستحل
يعني جهسي مرام جهسي دون ما يسمى جهسي يعني ما عنده سيسائل ما أعطينا حديد أحمد
قوله ولا
أحسن في جملة
كان أقول
أحسن هذا هو أحسن في جملة
قصد التكثير فقط بدون ما لم يستحل في الصدقات يعني مع هذا الاستهزاء
إذن أحسن في الأول من يزكي او يصلي او لم يصوم لكن مؤمن بهذه الامور يكون عاقل لا تحرم اما الاستهزاء فهذا يظهر هو التكليف الثاني بدون كلامه التكليف فلهذا يقف عند الجميع يقف عند الجميع لان استهزاءه يدل على احمره في قلبه شك في قلبه نعم والله العظيم ويجل على استخدام الجنة لا والأسلام والله والبعض نعم
نعم
هذا الوصف المتفع على الهواء وليس من يتعلى إله الهواء ويكون كافرا وآخر والإسلامي والثالث تبع هواء المغتاب والنمار تبع هواء لكن أوسع على الهواء أوسع من الشيء إنه مشرك قد اتبع هواه وليس من مشرك هواه مشرك في الأرض
قوله ولا نقبض في الله ولا نماري في دين الله
لا يسأل من اتباع الهواء
يشير الشيخ رحمه الله تعالى رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وعن أبي هنا وعن
على الأسلام هما أصل كل جاهل ومبتدع ثلاثة اتباع الهوى والضل يحملهم على حسن نهورهم وغلالهم اتباعهم الهوى واطلع رم الرب فلا علم صحيح ولا قصد صحيح العلم ظنون والقصد مبهور باطلاع الهوى بخلاف الواحد المؤمن فانه يتبع الحق ولا ينفع به الهوى بل يخلص الله عليه سبحانه وتعالى العلم صحيح لا عجز من الاطمان
وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب فاختر الأدب أو العطب ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساعت الجبل وتدسك ولم يثبت على عظمة الذات قال الشبلي الانبساط بالقول قال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لانترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين
كلام الشبه يا أخي مرسلين كلام الشبلي سلم بالصوت بالقول مع الحق وحب الهدف
أنا رسول الله عليه تكلم يعني تكلم موجود عن أبياء ما لم نجد بها عنه ما وقع بها بعد قدر والمجرة يعني رسل بالأقرار إذا تربط ذلك على غير دليل يهدي إلى معاقبة هي إما إلى الإلحاد يقض على الوجود وإما إلى إنسان قدر وإما إلى جبر ولا يعني وإما إلى مرض الرمنات من خلاف الدين صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم يؤدي بالآداب الشرعية والوقوف على النصوص وعدم الوصف والدخول في أبواب الله ليس له فيها أساس ولا أصل وتربي ما لا يعلمه علم والدخول ما لا يعلمه علم ولهذا قالوا في هذا الباب أصبح الله يصير توحيدية ليس للعقل فيها مجال فلا يثبت إلا ما أثبته الله ورسوله فلا نزيه إلا لقاه الله ورسوله وما سوى ذلك لا علم لها إلا مع البشر فلا أحد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما يصف ويصف لرسوله عليه الصلاة والسلام لا يوصف لا يوصف القرآن والحديث هذا هذا معنى يعني غيره الوجه ذلك أن العقل جاء عاجز عن أجيالها تغافيه بما في الله عز وجل لأنه لا تسأل له ولا تسأل حتى يقضى على غيره إن الله مثل له كيف تعرف صفاته بغير نفس منه هذا الحق الذي يرى الجليل كما قال في السنة والصلاة من الواجب أن يقوم على النفوس والحذر من الخروج عنه إذا بأسرار الله وصفاته كما قال الواجب في أحباب أسماء الله من الدين وباب التشريف هو الوقوف مع النصوص والحذر من حكيم الأرواح بغير حجة
لا يرى
بعضها العقل
أنه
خالق
واحد
هي أجزاء العقل نعم جاءت بما يوافق العقول السليمة مفروض جاءت بما يوافق العقول الصحيحة السليمة والفطرة الصحيحة لكن تفاصيلها ليس للعقل منها مجال إنما يعرف منها جملة خلاق رزاق مدبر عالم إلى غير ذلك لكن تفاصيل ليس لها فطرة ولهذا قال العلامة الشيخ ابن تيمية رحمه الله كما صنف الثاني في مطابقة صريح المنقول صحيح المنقول صريح المعقول النقول الصحيحة موافقة للعقول الصحيحة وفطرة السنية لكن ليس لها المجال للتفصيل في الجملة هل
يقصد الالتزام بالألفاظ لأننا أحيانا إذا خاطبنا غير العرب يعني الألفاظ
يوضح المعنى يوضح المعنى لا تفرق عن النصوص هنا أسماء وصفات معلومة للعقل والنص جميع العقل جميع النص جميع النص وهناك صفات لا بد للعقل يوصف إلى بوجود الله وأن عنه المولد لشيء وأن قال عنه لشيء وأن قال إلى هذا العالم الأمور معنى بالنقل والعقل جميع لكن أمور أخرى الضحك وأسماء ذلك لا إله إلا الله لا تحتاج إلى نعم لا يقول بعض السلام لا أهلي أسماء من تعلمون وقسم لا تعلمون صار لما كانه نصف
قوله ولا نجادل في القرآن احتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليجحدوا به الحق بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخر كلامه ويحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح وكل من المعنيين حق ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا رواه مسلم
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين مع ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال
هذا معنى جاء أيضا لعمر مع الإسلام الحكيم ولغيره تعب مع الصحابة، قيل له صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك ما تحرم فقرأوا ما تيسر منه فلا تختلف، وحذره من الاختلاف وأمر كل واحد يقرأ ما سمع من المتكلم وما حذره عن من المتكلم ولا ينازع أخاه، وكل حق. وقد تقدم فيما كلام ما يتعلق بالحروب بالرجال على ما يحرم، وان العلم اختلف من ذلك، وان اصح الاقوال والذهب الصواب انها سبعه متقاربه بمعنى ويختلف الفاظها والمعاني المتقاربه او المتحده والالفاظ مختلفه وهجاء وعزى واشبه ذلك، مثل العليم الحكيم خبير العليم العليم الخبير وما اشبه ذلك من المعاني المتقاربه او المتحده. ثم جمعهم عثمان بعد ذلك على حرف واحد هذا من الخلاجة، وذكر المسلمين له ذلك وانتهى أمر هذا الاختلاف عثمان.
قال صحيح ولم يروه مسلم بل تفرد به البخاري دونه، اخرجه في الخصومات والانبياء. ومن الغريب تصدير الشارح اياه بقوله روي المشعر بضعفه في اصطلاح المحدثين، وهذا امر تساهل فيه اكثر المتاخرين كما نبه عليه النووي وغيره.
هذا قد يفعل